إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طب مواصل إخواني في الله عما تم ذكره ومدارسته في مباحث السيرة، وكان الكلام في آخر الدروس بعد استقراره عليه الصلاة والسلام وبعد الهجرة إلى المدينة واستقراره في المدينة، سارع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالشروع بقيام بأهم الأعمال التي ينبغي القيام بها، وكان من هذه الأعمال المسارعة إلى بناء المسجد، المسجد النبوي الذي أقامه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مع أصحابه. ثم كذلك من الأمور التي أقامها وسارع في إقامتها مسألة الإخاء بين المهاجرين والأنصار. ثم جاءت مسألة ثالثة وهي المسائل المهمة التي فيها إتمام الاستقرار للمدينة وحلال الأمن والأمان فيها. أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعدما أرسى القواعد الجديدة لهذا المجتمع المدني، سواء ما يتعلق بالعقيدة بإقامة المساجد بالعلاقة بين العباد مع ربهم، أو ما يتعلق بالنظام الاجتماعي بإقامة العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض بمسألة الإخاء، ناسب أن يوطن نبينا ويوثق علاقة المسلمين مع غيرهم من الكفار، أن يوثق العلاقة بين المسلمين وبين الكفار، وأن يجعل لها نظاما خاصا يتبع. وخاصة أن المدينة إثر مقدمه عليه الصلاة والسلام لم تكن خلص من أهل الإسلام، بل كان فيها من بعض المشركين وفيها كذلك من بعض أهل الكتاب، وخاصة اليهود، فقد كان اليهود أكثر المكوث والمكث في المدينة في يثرب، وكانت لهم الأراضي والمزارع، واشتهرت في المدينة ثلاثة قبائل من قبائل اليهود، وهم بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. وسيأتي معنا ما يتعلق بهذه القبائل الثلاث وما جرى على أيديها من أحداث، وكيف انتهى أمرهم بعدما خرموا العهود والمواثيق. الحاصل إخواني في الله، رأى نبينا عليه الصلاة والسلام أن من تمام الاستقرار في المدينة أن يصالح هؤلاء، أو كما قال العلماء أن يوادعهم. فكتب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه معاهدة أو اتفاقية، وهي مصالحة بين المسلمين وبين اليهود. ذهب بعض الباحثين، وإن كان هاقتا ذكرها العلماء من الأوائل من كتب السير وعلماء التاريخ، ذكروا بنود هذا الصلح وذكروا الكتب والرسائل والبنود التي كتبها نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم اتفق الطرفان عليها. وذهب كذلك بعض المتأخرين من الباحثين إلى صحة هذه الوثائق، أن هذه الوثائق التي كتبها نبينا هي صحيحة ولها أسانيد كثيرة مشهورة مبثوثة، وإن كانت فيها مقالات إلا أنها بالاعتضاد يعتضد بها، فهي ماذا؟ حجية، فهي حجية في نفسها. وعلى ذلك الكثير من العلماء صرحوا بأن الاتفاقيات التي تمت بين نبينا وبين اليهود اتفاقيات صحيحة وهي مبثوثة ومذكورة في كتب التاريخ والسير. وكانت مفاد هذه الاتفاقيات بين المسلمين وبين اليهود على أن المسلمين واليهود كأمة واحدة في يثرب في المدينة، وأن يكون بينهم الصلح والمناصحة والنصيحة، وكذلك أن يكون هناك حلف مشترك في القتال والدفاع والذبح عن النفس وعن العرض. بهذه الاتفاقية وباتفاق الأطراف عليها أصبحت مدينة ككيان موحد، ككيان موحد. وهذا الباب يا إخواني في الله فيه تنبيه لأمر عظيم، وهو على أهمية إتمام الأمن والأمان في المجتمعات. يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدعوة تحتاج إلى بيئة مسالمة، أما بيئة فيها تتنازعها الفتن والترصد هنا وهنالك قد لا يمكن للإسلام أن ينتشر في ظل هذه الأوضاع الخطيرة والمخيفة. فكانت من فطنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤمن الداخل، فأعقد هذه المعاقدات والاتفاقيات مع اليهود. ففيه أولا على أهمية وجود هذه البيئة، وجدت الأمن والأمان والسلم تظهر الدعوة وتنشط، لكن إذا وجد الفتن والمحن فإن ذلك ينبي عن انحسار الدعوة وعن ضعفها. وكذلك فيه فائدة على جواز الصلح مع الكفار، الصلح مع الكفار ذلك جائز، وها هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وادع وصالح الكفار. ولهذا استدل كثير من العلماء وخاصة من المعاصرين في هذه الأزمان على جواز الصلح مع اليهود، على جواز الصلح مع اليهود، وذلك من باب إحلال الأمن والأمان، وخاصة إذا علم أن المسلمين في حال ضعف ولا يمكنهم المقاومة للكفار من يهود ونصارى، فلا بأس ماذا أن يصطلحوا معهم صلحا. وقول من قال بالإنكار على هذه المسألة ليس قوله بسديد وليس بصواب، بل قول من قال بالجواز. وهذه الحادثة في مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة ووجود اليهود ها هنا وها هنا، رأى نبيا من الحكمة ومن الدعوة أنه ماذا يصلح بينهم، أن يصلح بينهم صلحا، وذلك من باب إتمام الأمن حتى تنشط الدعوة. فإذا رأى المسلمون أنهم في زمن هم فيه مستضعفون أو في بلد هم فيه مستضعفون، ورأوا أن الحاجة تمس إلى إيقاع صلح بينه وبين الكفار كائن من كان، فهذا جائز. وعلى هذا فتاوى العلماء في هذا الزمن المعاصر. لكن مع التنبيه على الأمر، ما هذا الصلح لا ينبغي أن يربط بأمر آخر وهو أمر بعيد جدا عن الصلح، وهو ما يسمى بالتطبيع. عندنا الصلح مثل مع الكفار، وهناك تطبيع العلاقات مع الكفار، هذا أمر له وجه شرعي، وأما هذا الأمر الآخر فليس وجه شرعي. ما نسمعه ببعض الدول وبعض البلدان وللأسف ببعض الفرق أنهم ينادون بما يسمى بتطبيع العلاقات مع أهل الكتاب، تطبيع العلاقات مع اليهود، تطبيع العلاقات مع النصارى. ما معنى تطبيع العلاقات؟ تطبيع العلاقات بأن جعل العلاقات بينهم وبين أولئك طبيعية، طبيعية. مثلا ما يكون بيننا وبينهم من البغض والعداوة يرفع، نعيش بينهم على إخاء، نعيش بينهم على مودة، نعيش بينهم على ألفة وصلح، يعني ألفة ومحبة، لا كراهية لا بغضاء. إعادة النظر كما يسميه الآن، إعادة النظر في المناهج الدراسية مثلا، رأينا من تطبيع العلاقات أن ماذا أصبحت الدول الإسلامية تنظر في مناهجها، فأي آيات فيها آيات القتال والجهاد تمحى وتلغى، آيات فيها بيان على أن الكفار من يهود ونصارى من أعداء الدين تلغى وتمحى. وكذلك من تطبيع العلاقات بأن تجعل الأديان السماوية عبارة عن دين واحد، الكتب السماوية كتاب واحد، أماكن العبادة أماكن موحدة. ولهذا سمعنا في بعض البلدان أنهم على عزم على قيام بمبادرة حقيقية لتطبيق هذه التطبيعات. فسمعنا مثلا أن قد يقام في بعض المسائل أو أقول الأماكن العامة، الأماكن عامة توضع فيها أماكن العبادة، معبد لليهود، كنيسة للنصارى، ومسجد للمسلمين، بيان على أن هذه الأديان كلها موحدة. وسمعنا كذلك حول إنشاء كتاب مقدس فيه جزء منه قرآن، جزء منه إنجيل، وآخره توراة. هذا تطبيع مخزي، هذا تطبيع مخزي. فرق بين هذا التطبيع وبين الصلح، التطبيع أنك إماتة الدين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يفعل أن تبقى المودة والمحبة بين المسلمين واليهود، هذا لا يجوز. بخلاف الصلح، الذي يقول بالصلح ما يقول بهذا، الذي يقول بالصلح يقول العداوة والبغضاء باقية. كما أنظر ماذا فعل نبينا، نبينا صالح اليهود، هل معنى ذلك أن أصبح بينهم مودة ومحبة؟ لا. هل معنى رفع السلاح عنهم؟ لا. ما الذي أفعله نبي في بني قريظة؟ قتل رجالهم وأسبى نساءهم، لماذا؟ لما خالفوا الصلح. ماذا فعل في بني النضير كما سيأتي؟ أجلاهم وأخرجهم من المدينة بعدما أخذ منهم الديار وأخذ منهم كذلك المتاع. هذا الصلح، الصلح يقوم على بند، على بنود. الصلح عبارة لأمر حساس وهو لإحلال الأمن فقط، أما مسح الدين فلا، هذا صلح أمر آخر. ولهذا قال به من قام العلماء بشروط وبنود كما فعل كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام. أما أن تطبع علاقات وتفتح المجالات مع أهل الكتاب واليهود والنصارى بأن تمحى هذه المسائل الشرعية، بأن يكون المسلم واليهودي والنصراني على قلب رجل واحد على دين واحد، هذا لا يجوز. بل ماذا؟ الدين أمرنا بإظهار العداوة والبغضاء، بل أخبر النبي، أخبر ربنا جل وعلا أن اليهود من أشد الناس عداوة لأهل الإسلام وكذلك للمسلمين. الحاصل إخواني في لا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه رأى أن جلوسه في المدينة وكقيام دولة إسلامية يحتاج إلى هدوء، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى إيجاد بيئة خالية من الفتن، فناسب أن يماذا؟ يفعل صلحا مع اليهود حتى يحل الأمن في هذه البلاد وتنتشر الدعوة. طبعا كانت القيادة والريادة لمن؟ للمسلمين. نبي هو الحاكم لهذا، وكان لهذا كان من بنود الشرع، إذا تم تخاصم بين أحد من الأطراف فإن الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى حكم الله والحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. طب هذا الصلح وهذا الفعل من نبينا مع اليهود هل هذا نفع؟ طبعا أن اليهود إخواني في الله أهل غدر وخيانة، أهل غدر وخيانة. مع نظرته عليه الصلاة والسلام وأراد الخير لليهود، بإمكان نبي من أول وهلة أن يطردهم، فالقوة والغلبة للصحابة في المدينة، كان بإمكانهم الإخراج وإمكانهم الطرد، لكن ما أراد ذلك نبينا، أراد إتاح فرصة لليهود أن يتعرفوا على منافع الإسلام وعلى حكمة الشريعة، فلعل ذلك يؤثر فيهم. إلا أن ذلك ما وقع، بل بقي الغالب منهم على الكفر، غالبهم بقي على الكفر، مع أن اليهود لا يخفى عليهم أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا من أعلم الناس برسول الله، يعرفون وصفه ونسبه، بل يعرفون حتى مولده، كما قال ربنا جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما كان يخفى نبينا على اليهود والنصارى، عن اليهود خاصة. ذكر إمام أحمد في مسنده عن حسان بن ثابت، ويحكي هذه القصة عن نفسه، وأنه كان ابن 7 سنين أو 8 سنين كما في الرواية، كان صغيرا، قال وكان في يثرب في المدينة، قال فسمعت بيهودي يصرخ وينادي ويقول يا معشر يهود. قال فاجتمع الناس فقالوا ما شأنك؟ قال طلع الليل نجم الذي ولد به أحمد. انظر، يعني عرفوا حتى ميقات مولده وماذا والزمن الذي سيخرج فيه نبينا، كانوا على علم به. لكنه لما خرج نبيا من جنس العرب، حينها دخلهم الكبر والاستكبار والحسد فكفروا به عليه الصلاة والسلام. فهم يعرفونه أنه نبي ماذا؟ مرسل، لكن الحسد لعب بهم ماذا؟ وفعل بهم الأفاعيل. الحاصل مع معرفتهم التامة برسول الله، إلا أنهم كفروا، ومع ذلك ماذا؟ لم يعطوا نبينا حقه وقدره مما عرفوه من دين الله عز وجل. فقام اليهود في فترة وجودهم في المدينة بشن هجمات، طبعا ليس بالظاهر إنما خفية، لماذا؟ لإثارة أو لإضعاف الإسلام والمسلمين في يثرب، لأنهم طبعا اليهود أهل كبر، ولهم كانت يعني في أفكارهم نماذج بعيدة، وهم يرون أنهم الدين الحق، ففوجئوا أن يظنون أن النبي سيكون من صفهم وأنهم سيغلبون بقية الناس، فتفاجأوا أن الرسول خرج مع ضدهم مع العرب، فدخلوا من حسد. الأمر الآخر أن اليهود إلى الآن يعتبرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، بأنهم شعب الله المختار، وأن لا أحد يوازيهم ولا أحد يدانيهم، وأن جميع الأجناس هم دونهم، فدمهم من أغلى الدماء ولحمهم من أفضل اللحوم أي البشرية، فلا أحد يوازيهم ولا يماثلهم في ماذا؟ في الجنس. فيرون أن دونهم ماذا؟ أحقر وأذل، ولهذا في هذه العوامل تجعل ماذا؟ في أنفة. فيرون وتسلطوا على المسلمين تسلط الكبر، فكان يشنون الهجمات على رسول الله وكذلك على المسلمين. ومن ذلك مثلا مما قاموا به أنهم كانوا يحرضون على إقامة الفتن بين المسلمين بعضهم فيما بعض، والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك ما ذكره أهل السير عن قصة رجل من اليهود واسمه شاس ابن قيس، وكان رجلا كبيرا شيخا عتيا، وكان عظيم الكفر، وكان كثير الحسد والبغض للإسلام والمسلمين. فمر هذا الرجل اليهودي البغيض على أهل الإسلام وعلى المسلمين، فرأى حلقة من الأوس والخزرج أو من الأوس والخزرج نعم على مجلس واحد يتحدثون وبينهم الألفة والمحبة. فغضب هذا اليهودي من وجود هذه الألفة والمحبة بين المسلمين، فأراد أن يعكر صف هذا الصف وهذا الوحدة وهذا الإخاء. فأمر شاب من اليهود، قال اعمد إلى هؤلاء واجلس بينهم وتذاكر معهم وذكرهم بأشعار الماضي بأشعار العرب. قال وذكرهم بيوم بعاث، ويوم بعاث كان عبارة عن يوم كان وقع في الجاهلية قتال بين الأوس والخزرج، وكانت الغلبة للأوس. فأراد هذا اليهودي من هذا الغلام أن يحيي بين المسلمين النزعة، فقام هذا اليهودي وفعل فعلته وأثار وأخرج ما في النفوس، وحتى ماذا جعل النفوس تذكر الماضي المقاتل، ذاك يذكر الفضائل وذاك يذكر المثابر وذاك يذكر الفضائل وذاك يذكر ماذا الهزيمة. فدخل في النفوس ما دخل فيها، حتى قام رجلان أحدهم من الأوس والآخر من الخزرج وتقابل بالركب، قال قائلهم إن شئتم لرددناها لكم. فقال القائل الموعد الظاهرة أي الموعد الحرة، أي رضينا بإرجاع ما كان بالأمس سنرجعه الآن. فدخل هذا المدسوس اليهودي وفعل فعلته بين المسلمين، فسمع نبينا بخبر القوم وما جرى بينهم، فخرج عليه الصلاة والسلام وعاتب وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فعلم القوم حينها أن هذه دسيسة شيطانية دبت إليهم، فحزنوا وتنضموا بعضهم إلى بعض وماذا وتأسفوا على ما صار وقع منهم. الشاهد إخواني في الله أن هذه الفعلة من هذا اليهودي عبارة عن إثارة الضغائن بين المسلمين لتفكيك وحدتهم. وهذه المسألة هي كانت في القديم ولا زالت حتى في المعاصرين، يعني اليهود هذه سياسة يسيرون عليها قديما وحديثا، وهي معروفة الآن بماذا؟ بفرق تسد، يفرقون بين الشعوب وخاصة بين الشعوب الإسلامية، يفرقون بين الراعي والرعية، يفرقون بين أهل البلد الواحد بإثارة النزعات القبلية أو النزعات الحزبية أو النزعات الطائفية أو النزعات المناطقية، بوقوع الحدود بين تلكم الدولة وتلكم الدولة وإشعال الفتن بينهما، هذا يضرب ذا حتى تبقى الدولة المسلمة الواحدة فيها ما فيها من العداء والبغضاء مع إخوانهم، هذا من الجنوب وهذا من الشمال وهذا من شرق وهذا من غرب، وإذا رأيتهم كلهم على دين واحد على رب واحد على نبي واحد على قرآن واحد على شريعة واحدة على شريعة واحدة، لا فرق بينهما إلا هذه البراميل وهذه السدود والحدود الذي أقامها الاستعمار من اليهود والنصارى، الذي ماذا استطاعوا أن يفرقوا بين وحدة المسلمين. فينبغي إخواني في الله أن نعلم أن ما كان يفعله اليهود من القدم هم لا زالوا يفعلونه في هذه الأزمان. فمنظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام كيف لما خرج إليهم ورأى أن فتنة كادت أن تدب بين طائفتين من المسلمين، سارع نبينا إلى إخمادها، إلى إخمادها مباشرة، اتركوها فإنها منتنة. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الصلاح، ومن أراد أن يكون مصلح ومن أراد أن يخطو خطى النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته فليكتفي أثر في مثل هذه المسائل. إذا رأيت يا عبد الله يا أيها الداعية ومن أردت أن تكون مصلح للأمة، فإذا رأيت أن فتنة كانت أن تدب بين المسلمين بين مواطنين بين فئتين بين شطرين بين جماعتين من أهل الإسلام، عليك أن تكون مصلح، أنك تكف عن إثارة الضغائن بينهما، لا أنك تقحم نفسك وتشعل الفتن هنا وهنالك. للأسف بعض الناس يدخل فينظر لمن الكثرة، يقول مع القوم يتكع عليها، يحسب حساب الغد أن في الغد ستكون هؤلاء الغلبة ستكون معي وسيكون غدا هم معي. لا يا عبد الله، ليس هي عبارة عن مصالح سياسية ولا مصالح شخصية، إنما هو دين. إن كنت يا عبد الله تريد أن تخطو خطى النبي فعليك بهذا الخطى، متى ما رأيت الفتنة دبت بين المسلمين على أمن الأمور عليك أنك أول ما تبدأ تنهي الفتنة. هناك مصالح دنيوية وهناك مصالح دينية، ولابد أن يعرف الجميع أن المصالح الدينية أرفع وأجل وأعظم من المصالح الدنيوية، بل الدنيوية تأتي وتذهب تتنازل عنها حتى يبقى المصالح الدين. ومن أعظم مصالح الدين البقاء على الوحدة الدينية وعلى الإخاء الذي أراده الله جل وعلا بين عباده، إنما المؤمنون إخوة. وأما ما عدا ذلك فهذا إخواني في الله كله من حطام الدنيا الذي لا ينفع صاحبه ليضره في الدنيا والآخرة. فهذه إخواني في الله من الذي حاول اليهود من ضرب المسلمين بها التفكيك في بينهم. كذلك مما فعله اليهود في أثناء تواجدهم في المدينة أنهم إثارة وإضعاف هيبة النبي عليه الصلاة والسلام لدى الناس. فاليهود أهل بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه, قال أن اليهود أهل بهت, فكانوا لا يعطون نبينا حقه وقدره, بل كانوا يقلون أدبهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بكل ما يستطيعون من قوة. في أول فرصة في أول سنحة استطاعوا أن ماذا يضعفوا أو يشمتوا برسول الله فعلوا. ثبت في مسلم في قصة ذاك اليهودي وهو كان من حبر من أحبارهم وكان من أعلم الناس بنبوة نبينا, لكن ماذا أراد أن يضعف هيبة الرسول عند الناس فقال يا محمد يا محمد, وهكذا حتى قام ثوبان رضي الله تعالى عنه وكان مصاحبا لنبينا في تلك الحادثة, فقام ثوبان قال فغضبت فدفعت اليهودي دفعة حتى كاد أن يصرع, فقال يهودي يا ثوبان ما بالك, فقلت ألا تقول يا رسول الله, فقال يهودي يا ثوبان إنما أسميه باسمه الذي سماه به أهله. فكان هكذا بلا أدب ولا احترام لنبينا, بل كانوا كذلك يتعمدون إذا مروا على نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يسلمون, يقول السلام عليك يا أبا القاسم, السلام عليك أبا القاسم. ما معنى السام؟ طبعا ليس السلام وإنما السام, السام الموت, السام الموت, فيدعون على نبيه بالهلاك, السلام عليك أبا القاسم, وهذا يدلك على خبثهم وعلى مكرهم. طبعا هذه الخبيئة كانت عندهم قديما ولا زالت ما تمر أزمان تلو الأزمان إلا ونسمع من يتهكم من اليهود بنبينا عليه الصلاة والسلام, إما بإخراج بعض البرامج الإعلامية التي فيها سخرية بنبينا بصور الكاركتير برسوم المتحركة أو ببعض الرسوم اللي يصورون فيها استهزاء بنبينا وبأزواجه وبأهل بيته, كل ذلك مما قد ورثوه من أجيالهم ومن آبائهم ممن قد ماذا مضوا. وكذلك من الأمور التي كان اليهود يفعلونها من باب ضرب الإسلام والمسلمين في داخل المدينة أنهم كانوا يتحدون مع أهل النفاق, يتحدون مع أهل النفاق ويمدون أهل النفاق حتى ماذا يؤذون نبينا ويؤذون الصحابة ويدسون فيهم الدسائس. ويقول ربنا جل وعلا في حق ذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال علماء هذه الآية فيه خطاب لأهل النفاق أنهم إذا جاءوا عند المؤمنين قالوا آمنا نحن على دينكم, لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ذهب أكثر من واحد من علماء التفسير على أن الشياطين هنا هم اليهود, هم اليهود, فكان المنافق ماذا يلجأ ويندس بين ظهراني المنافقين يقول إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في آية أخرى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فذكر ربنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء. ذهب كثير بالجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن الكافرين هنا هم اليهود, فإن المنافق دائما يتخذ اليهود ماذا أولياء من دون أهل الإيمان ومن دون أهل الإسلام. ونحن نرى في هذه الأزمان نرى المنافقين من هذه الأمة سواء كان من الفرق اللادينية من العلمانية أو اليسارية أو الليبرالية ممن هم في الأسفل أسماء عربية إسلامية لكنهم تحت ماذا هم كذلك مدسوسين إما من الموساد اليهودي أو أنهم كذلك ماذا من تحت فكر اليهود من التلمود ونحو ذلك, أو تجدهم من الفرق الدينية لكنهم فرق دينية في الظاهر لكنهم في الحقيقة هم من صنع اليهود كالروافض والنصيرية والدروز والعلوية, هم عبارة عن صنعة اليهود, اليهود هم الذين صنعوهم فهم من أهل النفاق ومرجعهم ومآبهم إلى اليهود. ونحن نراه نرى الآن ماذا الفرق الضالة كالروافض وكذلك العلوية والدروز كيف هم مع المسلمين وكيف هم مع اليهود, هم للمسلمين شؤم وحجر عثرة ودماء مسالة بيننا وبينهم. أما هم مع اليهود فحدث ولا حرج، الأمن والأمان والاستقرار وما هذه الأحداث الجارية في بلاد الإسلام إلا أكبر دلالة على اتفاق ودعم اليهود للمنافقين ودعم المنافقين لليهود. فالحاصل إخواني في الله خلاصة هذا المبحث أن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما وصل المدينة سارع إلى قامة هذه الأمور الثلاث: بناء المسجد، الإخاء مع المهاجرين والأنصار، إقامة الموادعة كما يسميها العلماء بين المشركين واليهود، وذلك من باب إحلال الأمن والأمان وليس من باب تطبيع العلاقات، وإنما من باب إحلال الأمن والأمان حتى تستقر الدعوة وتستقر كذلك الجهود. وقلنا مع هذا كله فإن اليهود أهل غدر، فما اطمأنوا وما كما قال استغلوا هذه العهود والموت حق الاستغلال، بل سارعوا إلى نقضها بطرف خفي. وسيأتي إن شاء الله معنا في حوادث قادمة أكثر هذه الحوادث وما وقع لها. إلى هنا والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير.